بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في مستقر رحمته، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، كما نسأل الله سبحانه وتعالى جميعا إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ورفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. معنا بفضل الله عز وجل وبحول الله وقوته موضوع هذه الليلة، موضوع مهم جدا للمتكلم وللسامع، فحال المتكلم من حال السامع، وهو بعنوان مظاهر الأدب مع الله تعالى. مظاهر الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ولكن قبل أن أتكلم معكم عن مظاهر الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لا بد لنا أن نستمع جيدا إلى مقدمة مهمة جدا. فأنا سأذكر بعض الكلام، إن كان فينا فعلينا أن نراجع أنفسنا قبل فوات الأوان، ومن لم يكن فيه ما أقوله يحمد الله عز وجل على أن عافاه الله من هذه البلايا. قبل أن نتكلم عن مظاهر الأدب، لا بد أن نعرف أولا لماذا لا نتأدب مع الله. لماذا لا نتأدب مع الله؟ كثير من الناس للأسف دائما يعمل حساب لكل شيء، ولا يعمل حسابه أن الله ناظر إليه يسمعه ويراه. وخاصة أننا أحوال الكثير منا إلا من رحم الله عز وجل، لو جينا نقول له مثلا هذا الفعل لا تفعله لأن النار كذا والجنة كذا، يقول لك لو الجنة حتيجي من وراء أنا ما أريده. هذه أول حاجة، كأن الجنة دي ببلاش كذا، أو كيلو طماطم بنقول لك خذها أو ما تاخدوش، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا وإن سلعة الله غالية، ألا وإن سلعة الله هي الجنة. فالسلعة غالية، ما هي بسيطة كذا مجرد واحد كذا أنا أدخل الجنة خلاص. حتى عندما رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي في المسجد ويسرع في صلاته ثم سلم، فقال اللهم زوجني من الحور العين، فقال له يا رجل عظمت المهر، عظمت العروس وقللت المهر. فبعض الناس ممكن يقول هذه الكلمة خاصة عند المشاكل، يا عمي تنازل واسترضي أخوك لله أو استرضي أختك لله. أبدا، الجنة غالية أبدا، سبحان الله، كأنها يعني سلعة رخيصة سبحان الله. وممكن ناس كثير تبيع الجنة بكلمة عادي، وتبيع الجنة بعبارة عادي، ما فيش مشاكل. لذلك بعض الناس تلاقي عمل حساب للبشر في كل شيء إلا عند الله نتحجج بقى، الله غفور رحيم، ربنا رب قلوب، ربنا شايف، ربنا مطلع، ربنا خلقنا هو عالم بينا. مثل هذه الأشياء التي تجعل المسلم يضيع إيمانياته أو يضيع إيمانه بسبب أن الشيطان يفسد عليه مثل هذه الأشياء. وبعض الناس أيضا لما نقول له تعال اسمع درس أو تعال تعلم أمر دينك، والله مش فاضي، لما أفضى، كأن برضو لما أفضى حد ربنا شوية كذا، كأن نحن إيه ربنا اللي محتاجنا أصلا. ليه ما بنفكرش إن نحن اللي محتاجين ربنا أصلا؟ وليه لا، ليه مش محتاجين، ليه مش عارفين إن احنا لابد نظهر باب الافتقار أو صفة الافتقار لله الواحد القهار أصلا؟ لماذا لا نشعر أننا فقراء وأننا في حاجة إلى الله عز وجل؟ زي ما بعض الناس كده يقول ربنا عاوز مننا ايه. ربنا مش عايز منا حاجة، حتى لما ننسب العوز الى الله هذا لا يجوز، لان العوز معناه الحاجة. زي بعض الناس كده يموت يقول لك ربنا عايز وخده، او يحصل حاجة يقول لك ربنا عاوز كده، ما هي الفاظ مش عارفين نتعود او نحسن الادب مع الله سبحانه وتعالى. فعلشان كده بعض الناس يقول لك لما نفضى هنبقى نسمع الدروس، لما نسمع لما نبقى نفضى هنقرأ القرآن، لما نسمع نفضى نبقى نجي معاك الدرس. كأن سبحان الله لما ربنا يريد منا، كأن ربنا هو اللي يعني يريدنا نسمع احنا الدرس. لا، ده انا اللي بسمع الدرس علشان انا اللي محتاج ربنا، انا اللي محتاج ربنا يغفر لي ذنوبي، انا اللي محتاج اظهر الافتقار والعبودية الى الله عز وجل. خاصة ان الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. يبقى لابد أن أنا أدي ربنا أغلى ما عندي، أغلى وقت عندي أن أعطي لله عز وجل، أغلى مال عندي أتصدق به لله عز وجل، أغلى شيء عندي أتصدق به لله سبحانه وتعالى. أعجز أحدنا أن يفعل كأم مريم عندما حملت وقالت ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم؟ يعني مجرد ما هي حملت أوقفت هذا الحمل لله عز وجل وحزنت لما وجدتها أنثى، قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. يعني هي بتعتذر لربنا أن أنا يا ربي خلفت أنثى والأنثى دي مش هتقدر تقوم بخدمة البيت، فأنا كنت عاوزة ولد يقوى على خدمة البيت. ومع ذلك بارك الله في مريم فأنجبت لنا نبي من أولي العزم من الرسل وهو عيسى عليه السلام، وبل هي صديقة وأظهر الله على يديها كرامات. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. قال المفسرون كان تأتيها فاكهة الصيف في الشتاء وتأتيها فاكهة الشتاء في الصيف. أريد أن أسألكم سؤال، بما إن مريم صديقة ولها من المنزلة الكبيرة عند الله، النبي محمد رب رجال أظهر الله على أيديهم كرامات مثل هذا، إذن سؤال، من هو الصحابي الذي دخلوا عليه فوجدوا في يده قطفا من العنب والمدينة لم تكن فيها عنب آنذاك؟ سؤال، اللي يعرف إجابة السؤال يقول لي بعد الدرس، جزاكم الله خير. يبقى أنا لازم أدي ربنا أغلى حاجة عندي، زي ما عائشة رضي الله عنها كانت لما تتصدق على فقير قال كانت تأتيه بأغلى الدنانير عندها بالدينار الجديد، ومش كده وبس، بل تمسك الدينار تبلله بالمسك. فلما قالوا لها لما ذلك، قالت إنني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد السائل. لا، إحنا عندنا امتحانات، لا أصل مش عارف مين شغلني، أصل مش، مع إن العلم ده أعظم القربات التي نتقرب بها إلى الله. يكفينا الآن أن تحفنا الملائكة، ويكفينا الآن أن يذكرنا الله في الملأ الأعلى، ويكفينا الآن أن تنزل علينا السكينة وتغشانا الرحمة، ويكفينا الآن كلما يجلس بجوارنا حتى وإن لم يستمع إلى الدرس ينادي عليهم في آخر الدرس، ينادي قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، لماذا نضيع هذه الأجور ونسرع ورد، مع إن مشاغل الدنيا لا تنتهي، مشاغل الدنيا لا تنتهي. ومن أراد أن يعتبر يذهب إلى المقابر، أصحاب المقابر ماتوا ولم ينتهوا من أعمالهم، الشغل ما بيخلص. ولكن لابد لكل منا أن يكون له رصيد من الحسنات عند الله عز وجل حتى نكون من الذين تبيض وجوههم يوم القيامة بحسن أعمالهم مع الله عز وجل. أيضا مع إن سبحان الله ابن تيمية ذكر كلمة جميلة جدا قال: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لازم تحقق العبودية والافتقار إلى الله عز وجل حتى تنال ما عند الله من خير. أيضا بعض الناس للأسف من صور سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، للأسف كثير من الناس أيضا يسب الدهر، يسب الدهر، مثلا يقول النهار الأسود، الأيام السوداء، سنيننا سوداء، أيامنا ضيقة، كل هذه الألفاظ هذا سب للدهر سبحان الله، كأنه يسب الله سبحانه وتعالى. أيضا بعض الناس لا يلجأ إلى الله إلا في المصيبة، يعني ناسي ربنا خالص، أول ما يقع بهم مصيبة أو ضائقة مالية أو شيء نلجأ إلى الله عز وجل، كحال الكفار لما كانوا يمشون في البحر ويخافوا الغرق يلجؤون الله عز وجل، أول ما ينجيهم الله إلى البر إذا هم يشركون. سبحان الله، ليه كده؟ احنا محتاجين ربنا في كل وقت. أيضا من صور الاستهزاء أيضا بالله عز وجل، قبل أن أتكلم عن مظاهر الأدب، بعض الناس يستهزئ بالله أو بالرسول صلى الله عليه وسلم أو بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو بشرع، يعني بحكم من أحكام الشريعة كاللحية كالحجاب مثلا، حتى لما نقول لأختي البس الحجاب لما اقتنع، كأن أوامر ربنا لو اقتنعت أنا بعملها، ما اقتنعتش مش عامل حاجة. طب يا عمي بطل الدخان، أنا مش في آية تقول إن الدخان حرام، هاتولي آية. زي واحد كده لما جينا شيخ معه كان بيدخن في الطابور، فولد بيقول له يا شيخ أبي قال إن الدخان حرام، قال أبوك يعرف في القرآن؟ قال له نعم، قال له قل لأبوك يجيب لي آية من القرآن إن الدخان حرام، إذا كان ربنا نزل في القرآن سورة تسمى سورة الدخان. هذه مصيبة، مصيبة كبيرة جدا، يعني في صورة في القرآن اسمها الدخان فإحنا بندخن. عملنا زي ناس كده يحبوا الفهلوة كده، يقول لك الرزق يحب الفهلوة، يعني تأكلوا من حلال تأكلوا من حرام ما فيش مشكلة. حتى كتبنا على عربيات النقل كده مثلا، يعني الرزق يحب الخفية، انشل اعمل اللي انت عايزه ما فيش مشاكل. ويمكن بعضنا وصل كده، ما تبصليش يا عبيط العربية بالتقسيط، ما تبصليش بعين ردية، اصل شوف اللي اندفع فيه. بدل ما نذكر الله سبحانه وتعالى او نكثر من ذكر الله ننظر الى مثل هذه التفاهات. لذلك من صور يعني سوء الادب مع الله عز وجل ان يدعى غير الله، ان يدعى يطاف بقبر ويسأل صاحب القبر ان يعطي صاحب، يعني للأسف واحد يطوف بقبر ويسأل صاحب القبر أو امرأة تسأل صاحب القبر أن يعطيها ولد، ودي موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، يا بدوي اديني ولد، يا بدوي اشفي لي ابني، يا بدوي كذا. هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن يدعى غير الله والله وحده هو المستحق للعبادة. وهذا كله للأسف ذكرنا ربنا بحديث قدسي جميل ذكره البخاري في الصحيح عندما قال: شتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، وسبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي أن يسب الدهر وأنا الدهر، وأما سبه إياي أن يقول أن لي ولد وحاشاي أن يكون لي ولد. سبحان الله، عندنا سورة تقول قل هو الله أحد، وبعضنا يذهب ليحتفل بأعياد النصارى وعيد ميلاد ابن الرب وعيد ميلاد الرب مثل هذه الأشياء. وللأسف هناك من الشيوخ من خرجوا يقولون أن هذا جائز، هذه مصيبة، والله مصيبة كبيرة، هذا كل سوء أدب مع الله عز وجل. لذلك حتى أبدأ في الدرس، بعض الناس يفسد عليه الشيطان الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لما يجي يقع في كرب مثلا أو في هم أو في غم وربنا يفرج عنه هذا الكرب والهم والغم، يأتيه الشيطان يقول له والله الموضوع بسيط وما كان يستاهل أنك تزعل وما كان يستاهل أنك تكبر الموضوع كذا وتدي له أكبر من حجمه، بحيث يقلل شكر العبد لربه، بدل ما يقول يا رب لك الحمد أن فرجت عني، يا رب لك الحمد أن فعلت لي كذا وفعلت لي كذا. لا، لذلك قال عبد الله المزني رحمه الله: ينزل بالعبد الأمر فيدعو الله عز وجل فيصرفه عنه، فيأتيه الشيطان فيضعف شكره لله عز وجل فيقول إن الأمر كان أيسر من هذا وكان أبسط من هذا مما ذهبت إليه. يعني الأمر كان بسيط، مش يدعي أنك أنت تزعل. وبالتالي ينسى العبد أن يشكر الله عز وجل أن رفع عنه هذا الهم أو هذا الغم أو هذه المصيبة. لذلك بعض الناس أول ما تأتيه المصيبة أو بعض ما يكدر خاطره الدنيا تسود وزعل والدنيا، وكأن الله غير يعني كأن الله ليس يعني كأن العبد ليس له خالق ولا يستطيع أن يدبر له أمره ولا شيء، ولا يلجأ إلى الله عز وجل ويلجأ إلى هذا ويلجأ إلى هذا، وينسى أن أقدار الله كلها خير وأن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان الإيمان الستة، ولا يدخل أحدنا الجنة حتى يؤمن بالقضاء والقدر، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه. لو حنجي ندور في صور سوء الأدب مع الله عز وجل حنجدها كثيرة جدا. لذلك لي سؤال معكم في آخر الحلقة أذكركم به الآن وأذكركم به في آخر الحلقة: ما هي صور سوء الأدب مع الله عز وجل حتى نتجنبها ولا نقع فيها حتى يسلم لنا ديننا؟ طيب، كل مظاهر سوء الأدب وصور سوء الأدب مع الله عز وجل كلها بسبب جهل الإنسان بتوحيد الله عز وجل وبتعظيم الله عز وجل وبعدم وبطاعة أوامر الله عز وجل واجتناب نواهيه. ده كل بسبب إن الإنسان ما عنده علم صحيح بقضية التوحيد اللي الرسول قضى 13 سنة في مكة يؤصل في الصحابة قضية التوحيد، حتى جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم حديث جميل جدا يظهر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن التوحيد هو حق الله على العبيد، حق الله أن توحده، حق الله أن تعبده ولا تصرف العبادة إلى غيره، حق الله أن تلجأ إليه في الشدة وفي الكرب وفي الرخاء. عبدي تذكرني في الرخاء أتذكرك في الشدة، ولا أجمع على عبدي أمنين ولا خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة ومن خافني في الدنيا أمنته في الآخرة. أعجب للنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يركب حمار ويردف خلفه معاذ، يعني معاذ راكب الحمار خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يا بخت معاذ يركب الحمار خلف النبي ويمس جسده جسد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معاذ قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال يا معاذ، يعني سكت النبي شوية كده، ثم راح قال تاني: يا معاذ بن جبل، عايز يلفت نظره بقى هو أشد شوية، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. ثم قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال معاذ: قلت الله ورسوله أعلم. ولما نقول الله ورسوله أعلم دي نقولها في حياة النبي، كان النبي حي ويأتيه وحي، الله ورسوله أعلم. أما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقط، ما ينفعش أقول رسوله لأن الرسول مات، ولا يعلم لأنه انقطعت عنه الحياة، إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وللأسف برضو يطلع لنا شيوخ يقول لك النبي ما ماتش، النبي حي، النبي حي في قبر حياة برزخية لا نعرف كنها ولا وصفها ولا يعلمها إلا الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من الصلاة علي، وخص فيها يوم الجمعة أو ليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وأنت قد أرمت؟ يعني الأرض أكلت الجسد. قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فالنبي حي في قبره حياة برزخية لا نعرف كنهها ولا يعرف صفتها إلا الله عز وجل. ولكن إحنا كبشر نعرف أن الرسول قد مات، إنك ميت وإنهم ميتون. حتى لما مات النبي وجاء أبو بكر رضي الله عنه وقبله بين عينيه، ثم قال: أما الموتة التي كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا موت بعدها أبدا، يعني الجنة. فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يبقى إذن هنا حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني لا حطوف بقبر، ولا حتنذر لغير الله، ولا حتذبح لغير الله، ولا تطلب مدد إلا من الله، ولا تذهب إلى تشد الرحل إلى غير المساجد التي جاءت في الحديث. يعني كل العبادات تصرفها إلى الله الواحد الأحد الصمد الذي يحيي ويميت وبيده تدبير الأمور للعبد. ثم يقول معاذ: ثم سار ساعة، يعني مش شوية كده، وقال: ما حق الله للعباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم مش شوية كده بمقدار ساعة، ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ يعني حق العباد ربنا يعمل لهم إيه إذا صرفوا العبادة إليه هو وعبدوه هو وصلوا إليه ولم يطوفوا بقبر ولم ينذروا لغير الله ولم يذبحوا ولم يشركوا خاصة، وإن الشرك لظلم عظيم كما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى: وليس بعد الكفر ذنب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم، ألا يعذبهم. يبقى أصل عادي غفور رحيم، صلي كل ربه غفور رحيم، صلي وغش ربنا غفور رحيم، صلي واعمل أي حاجة الله غفور رحيم. الصلاة دي إن مش كانت تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر ويزيد معها كثرة ذكر الله عز وجل ما تنفعش ولا ينفع، ده إسلام أصل. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. وعندنا رواية لحديث ضعيف ولكن المعنى صحيح: من لم تنهاه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. المعنى صحيح ولكن الحديث ليس صحيح ضعيف. فعشان كده حتى الصلاة اللي بنصليها لازم تكون سبب في أنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وأن الواحد يأكل حرام، أن الواحد، إنما للأسف بنصلي ونأكل الحرام. إحنا جعلنا الإسلام كله تفسير صلاة. اللي بيصلي هو المسلم وكل حرام والسرقة وعمل انت عايز. أما اللي مش بيصلي ده هو اللي كافر وبس، فلو عمل أي حاجة خلاص هو مش بيصلي للأسف يعني. فعلشان كده لابد نتعلم يعني إيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى. طبعا بعد هذه المقدمة أنا أطلت فيها، ولكن حتى تفطنوا إلي جيدا، أول صورة من صور الأدب مع الله سبحانه وتعالى التصديق تصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب. أرجو التنبيه حتى لو هتكتب صور الأدب مع الله يكون أحسن، يا ريت كده ما يكونش سميعة فقط كده، بحيث لما نيجي نخلص صور الأدب مع الله تعالى اعرض نفسك على هذه الصور، أنا بعمل الصورة دي يا رب لك الحمد، وبعمل الصورة دي يا رب لك الحمد، طب أنا مقصر في الصورة دي، تعالى عالج نفسي وارجع إلى ربنا تاني، وهكذا. أول صورة من صور الأدب مع الله التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب. طبعا هذه الكلمة عظيمة جدا، التصديق في أمور الغيب. احنا النهاردة بيخرج علينا من ينكر عذاب القبر، ويخرج علينا من ينكر السنة، ويخرج علينا من ينكر آيات في القرآن، وبيخرج علينا بعض الناس اللي بيطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج علينا الذين يطعنون في البخاري. طبعا الحكمة ان احنا بنطعن في البخاري مش عشان جمال البخاري ولا عشان جمع البخاري الأحاديث ولا كده، ده احنا بنطعن في البخاري معناها بنطعن في السنة. احنا مش عايزين نشتم ربنا ولا نشتم القرآن، لان لو شتمنا ربنا او شتمنا القرآن الناس هتقوم علينا، فاحنا نطعن في البخاري نسقط السنة. طالما هنسقط السنة هم عايزين يسقطوا من جاء بالسنة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك نجد النهاردة من ينكر عذاب القبر، زي ما في امرأة كده ماتت أفضت إلى ما قدمت اسمها نوال السعداوي، كانت تقول الجنة دي كذوبة والنار كذوبة ووجود الله أصلا كذوبة، وبما إن ربنا خلقنا كده طب لما خلقناش كل هيتنا نمشي عرايا كده الرجال والنساء وتبقى العملية عادي خالص يعني ما، فكانت تنكر وجود الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك خرج من يترحم عليها أو يصلي عليها. كيف ندعو لها بالرحمة وهي لا تعترف بوجود الرب أصلا؟ يعني هذه مصيبة. لذلك عندنا الآن من ينكر عذاب القبر، ومن ينكر الجنة أصل، الجنة دي فين؟ ما فيش جنة أصل، ومنهم من ينكر النار، النار دي غير موجودة، مع إن النار موجودة والجنة موجودة بالقرآن وبالسنة والأدلة على ذلك كثيرة. فبعض الناس يطلع برضه ينكر وجود الجنة وينكر وجود النار على أمر ربنا لسه لا خلق الجنة ولا خلق النار. طب لما نيجي نقول طب ما الرسول يا جماعة لما صعد في الإسراء والمعراج شاف الجنة واطلع فيها وشاف النار واطلع فيها واطلعت في النار فوجدت أكثر أهلها النساء، حديث كثيرة. فخرج لنا من يطعن في الإسراء والمعراج، إن الإسراء والمعراج برضه كذوبة وهكذا، وللأسف هناك من يستمع إليها. ونسينا قول الله عز وجل ومن أصدق من الله حديثا. عندنا القرآن، عندنا السنة، سمعنا القرآن موجود خلاص ما في طعن. طب السنة ما ثبت صحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله، تاني هقول الحتة دي تاني، ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله حتى وإن كان يخالف هوى النفس. الأصل سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. حتى ربنا سبحانه وتعالى عندما قال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كل حفظ الآية. طب الآية اللي قبلها مباشرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. أول ما نزلت الآية شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لله ما في وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني اللي بفكر في حاجة في مخه من قبل ما يعملها بالفعل أصلا هنحاسب عليها. فلما شق ذلك على أصحاب النبي قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كأهل الكتابين قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فلما قالوا سمعنا وأطعنا أنزل الله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسلي وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. نزلت هذه الآية فنسخت التي قبلها. فلما اطلع الله على صدق إيمانهم وصدق لجوئهم إلى الله وصدق استسلامهم إلى الله، استسلمنا يا ربي خلاص، نسخ الله الآية تاني، الآية هذه أيضا، ثم قال بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالأصل إذا جاءنا الدليل من الله سمعنا وأطعنا، جاءنا الدليل من الرسول صلى الله عليه وسلم وصدق الحديث أو صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا، ليس لأحد فينا رأي بعد قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا قال ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال أيضا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى أول صورة من صور الأدب مع الله عز وجل وهي التصديق بكل ما أخبر الله تعالى به من أمور الغيب، التصديق بكل ما أمر الله به من أمور الغيب، تمام، سواء أخبر بها الله أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. طيب أنا عايز أقول لكم حاجة قبل ما أقول النقطة الثانية أو الصورة الثانية. إحنا عندنا حديث سيأتي على المسلم زمان أو المسلمون أو المسلمين يحارب فيه اليهود، يعني حتيجي ساعة المسلم نحن المسلمون حنحارب اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم إن وراء يهود تعالى فاقتله. هل فينا حد يقدر يصدق هذا على إن الرسول هو اللي قال؟ فعلا الرسول هو اللي قال كده. هل عندنا يقين إن هذا اليوم سيأتي وأن المسلمين سيرجعون إلى دينهم وأنهم سينتصرون حتى يحارب معهم الحجر والشجر؟ شريطة أن الحجر قال له يا مسلم يا مسلم، يعني معناها يا مستسلم إلى الله عز وجل في أموره وفي أحكامه وفي شرائعه. وإحنا عندنا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك والبراءة من أهله، تمام كده؟ يبقى هذه الصورة صورة جميلة جدا من صور الأدب مع الله، أننا نصدق ربنا بكل ما أخبر به من أمور الغيب. الصورة الثانية وهي صورة رائعة جميلة جدا تجعلنا نحسن الأدب مع الله تعالى، وهي حسن الخلق مع الله. حسن الخلق مع الله ده يجي إزاي؟ بأن نتلقى أوامر الله عز وجل وأحكام هذا الشرع بالقبول والتطبيق العملي، فلا يرد شيئا من أحكام الله عز وجل. فإذا رد العبد شيئا من أحكام الله وقع في سوء الخلق مع الله عز وجل، ورد هذا الحكم ردا منكرا، وهذا أمر منكر ومستكبر، بل وفيه سوء خلق مع الله عز وجل. لذلك حسن الخلق مع الله سبحانه وتعالى لابد أن نحقق هذه الصورة بالقبول لجميع أحكام الشرع. وإحنا عندنا من شروط لا إله إلا الله، شروط كلمة التوحيد، من شروطها السبع أو الثمانية: القبول المنافي للترك، القبول المنافي للترك، يعني من شروط لا إله إلا الله عشان لا إله إلا الله تنفع صاحبها يوم القيامة لابد أن نقبل أحكام الله وشرع الله برضا ولا نرد شيئا منها، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام ذكرنا عليه الصلاة والسلام بوصية نوح عليه السلام لما قال لأولاده إني قاص عليكم الوصية، آمركم باثنتين وأنهاكم عن اثنتين. آمركم بلا إله إلا الله التوحيد. فلو وضعت لا إله إلا الله في كفة والسماوات السبع وعامرهن غير الله والأراضين في كفة، يعني لو السماوات السبع ومن فيها والأراضين السبع ومن فيها دول في كفة ولا إله إلا الله في كفة، لرجحت بهن لا إله إلا الله. الله أكبر، ما أعظم التوحيد وما أجمله. وآمركم بسبحان الله وبحمده فبها يرزق الخلق. يا ريت بقى لنا يريد رزق يكثر من سبحان الله وبحمده. اللي عايز ربنا ينعم عليه في الدنيا والآخرة يكثر من سبحان الله وبحمده حتى تأتيه أرزاق الله عز وجل. وكما قلت لكم الرزق غير محصور في المال، الحب رزق، الصحة رزق، ستر الله رزق، كل شيء أنعمه الله عليك تتمتع به فهو رزق استوجب عليك شكره. حتى قال النبي وأنهاكم عن اثنتين، أنهاكم عن الشرك والكبر. قالوا يا رسول الله الشرك قد عرفنا، الله أكبر، عارفين الشرك وصور الشرك والشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي، عارفين ده كل، الله أكبر. عشان كده سادوا، عزوا وسادوا، جعلوا كلمة الله هي العليا، فنصرهم الله عز وجل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إن أبو بكر لما حقق الإيمان مع النبي صلى الله عليه وسلم جمعه الله مع النبي، قال إن الله معنا، معنا احنا الاثنين. تخيلوا بقى لما الصحابة حققوا هذا الأمر وقال عمر ليتني كنت مكان أبو بكر في هذه الليلة، لما حققوا الإيمان عزوا حتى قال عمر نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. لذلك إن أردتم نصرة الله لنا عليكم أن تتعلموا توحيد الله. إن تنصروا الله ينصركم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يبقى نغير أنفسنا ونقبل أحكام الله ونقبل شرع الله بالقبول والرضا. لذلك ربنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وتحضرني قصة جميلة لرجل فقير دميم قصير اسمه جليبيب، صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لما الصحابي ده عايز يتزوج كل ما يدخل بيت صحابي يزوجه لا يزوجه، لأن الرجل فقير وقصير ودميم، مين حيزوج فقير قصير دميم أصلا يعني. فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله أرأيت إن مت ودخلت الجنة أيزوجني ربي من الحور العين؟ قال نعم. قال لما لا يزوجني أصحابك؟ فقال له النبي اذهب إلى بيت كذا وقل لهم رسول الله يريد ابنتكم. فالصحابي راح طرق الباب، خرج صاحب الدار قال رسول الله يريد ابنتكم يتزوجها يعني. فقال الرجل نعم النسب برسول الله. فقال الصحابي وهو اسمه جليبيب ليست لرسول الله ولكنها لي، ده أنا جاي وسط الرسول يعني شاف علي عندكم. فقال الرجل الله المستعان، الرأي والمشورة، الرأي والمشورة، يعني حروح أشاور له الزوجة أم البنت وارجع أشاور بقى مين العروس اللي هي البنت. فلما دخل على زوجته وقال لها رسول الله يريد ابنتنا، فقالت نعم النسب برسول الله. فقال لها زوجها ليست لرسول الله ولكنها لهذا الرجل الذي يجلس بالخارج. فلما نظرت من فتحة الباب ووجدت الرجل قصير وفقير ودميم قالت ألم يجد لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم غير ذلك؟ وتقول في عبارة إخ يعني إخ يعني ينفع ده يعني ما ينفعش. ألم يجد لنا رسول الله غير ذلك؟ ألم يكن أبو بكر؟ ألم يكن عثمان؟ ألم وقعد تتعدد في كبار الصحابة رضوان الله عليهم. وهي بتعدد في كبار الصحابة والزوج والزوجة بيتشاوروا، خرجت البنت وقالت إلى أبيها وأمها: فيما المشورة؟ إذن تتشاوروا في فيما المشورة؟ أو في لماذا تتشاوران؟ فقال لها أبوها: إن رسول الله يريدك لهذا الرجل. فقالت: وما قولكما؟ قال أبوها: الرأي والمشورة، احنا لسه بنتشاور، يا نقبل يا نرفض. فما كان من البنت العروس إلا أن قالت لأبيها وأمها: أين أنتم من قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم؟ أنتم بتشاوروا في أمر الله وفي أمر رسول الله، ما ينفعش المشورة هنا، ادفعوني إليه ووالله لن يضيعني ربي. فلما تزوج ليبيب وأخذها، طبعا ما كانش في بقى جسيمة والمأزون ولازم صور سبع جسيمة تروح هنا وتروح هنا، لما خربت الزمن أصبحت هذه الأمور بهذه الطريقة. أما كان زمان الزواج زوجتك نفسي والشاهد والمأزون والإمام وانتهى الموضوع على كده، إذا زوجتك بما معك من كتاب الله وانتهى الموضوع قدام الصحابة، رضيت 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 خلص الموضوع تمام. لذلك كانت الكلمة عند الصحابة عقد، الكلمة انتهى عقد. أما احنا النهاردة انت جاي يا فلان إن شاء الله، وتبقى إن شاء الله أصبحت للزحلقة، يعني من جاي هتعملي كذا يا فلان إن شاء الله، مش هعمل في النية، مش هتعمل. لذلك إذا عقد العبد النية بهذه الطريقة وفي نيته المخالفة يأثم، يكون آثما. فلما البنت قالت ادفعوني إليه وجاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال لها النبي دعوة جميلة، دعا لها بدعوة عظيمة: اللهم اجعل رزق، اللهم لا تجعل رزقها كدا كدا، اللهم لا تجعل رزقها، يعني ما تتعبش في رزق خالص تمام كده. ودعا لها بدعوة أخرى لا تحضرني: اللهم لا تجعل رزقها كدا كدا. ثم دعا لها بدعوة جميلة أخرى لا تحضرني الآن، فدخل بها جليبيب. ومع ذلك عندما سمع جليبيب منادي الجهاد خرج وترك العروس التي كان يتمناها، بل خرج جنب، ما انتظرش انه بقى يغتسل، ولما اغتسل وحضر مش عارف، لا ده أول ما سمع منادي الجهاد على طول خرج. وللأسف احنا برضو حصرنا الجهاد على الجهاد بالسيف، احنا عندنا جهاد السيف، عندنا جهاد الكلمة، عندنا جهاد الهوى، عندنا جهاد النفس، عندنا جهاد الشيطان. وأعظم هذه الأنواع جهاد الكلمة، نحن ندافع عن هذا الدين بالحجج، ندافع عن هذا الدين بالدليل. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم: لأن حرب السنان اللي هي السيوف يجيدها أي أحد، أما الكلام والدفاع عن هذا الدين لا يجيده إلا العلماء، بل المتخصصين أيضا. اللهم لا تجعل رزقها كدا كدا. وكانت هذه المرأة أسعد الناس بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما خرج زوجها للجهاد واستشهد، النبي عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قال: اسألوا لي عن فلان، فوجوده قد قتل سبعة، وقتلوا يعني كان بحارب سبعة فقتلهم وجرح فمات بهذا الجرح بجوارهم. فلما جاء له النبي صلى الله عليه وسلم أخذه على فخذه، يعني خد جليبيب وحط رأسه على فخذه، يعني رأس جليبيب كانت رجل النبي وسادة لرأس جليبيب عليه الصلاة والسلام. والرسول يقول: هذا مني وأنا من، هذا أخي، هذا مني وأنا من. انظروا لما بادروا إلى الصلح مع الله عز وجل وينفذ أوامر الله. لا، أما إحنا لما أفضح بسمع الدرس، لا أصل أنا مشغول مع فلان، أصل زوجي مش عايزني أسمع الدرس لروحي، أصل أنا زوجي مش عايزني أسمع درس رجال، إيه الكلام الخايب اللي؟ وللأسف الزوج، يعني زوجة بتشكيل النهاردة من زوجها، والزوجة عايزة لا أخرج حتى للخبز، تجيب العيش إلا بإذن، لا تفعل إلا بإذن، لا تأكل إلا بإذن، إيه هذا التخلف؟ لماذا هذا التنطع والتشدد في دين الله؟ مع أن الرجل بتقول لزوجي مدخن وبيصلي على السطر ويترك صوت وبيشدد على الولد في كل حاجة، لماذا هذا كله؟ لماذا حتى الأم لما تقول لابنها صلي في المسجد تقول لأبويا بصلي في البيت؟ يعني للأسف يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم، وبعد كلنا عايزين ربنا ينصرنا، نريد ربنا ينصرنا، لماذا هذا؟ فعلينا أن نتعلم الأدب مع الله عز وجل، وحتى لو طيل عليكم نكمل بإذن الواحد الأحد، إن كنا من أهل الدنيا وكتب الله لنا اللقاء والبقاء سنتكلم في الصور الباقية اللي هي صور الأدب مع الله سبحانه وتعالى، أو مظاهر الأدب مع الله سبحانه وتعالى. لذلك قبل أن أترككم أرجو منكم تكتبوا لي الصور، ما هي صور سوء الأدب مع الله عز وجل؟ وأنا عندما أقول لكم سؤال وأريد منكم الإجابة، والله أريد منكم أن تجعلوا أوقاتكم طاعة لله عز وجل، وأريد منكم أيضا روحوا واخدين هذا المنشور ونزل على مواقع التواصل بحيث اللي يقرأه يرجع لكم أجره، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. غير كذا كمان أهل الباطل لا يتكاسلون ولا ينامون مثلنا كذا نوم نوم عميق وكسلوا، ولكنهم ينشطون على مواقع التواصل. اللي يضر كل واحد يجيب لي صور من صور التواصل مكتوبة بخط جميل أو بكمبيوتر أو بأي طريقة ما، وننزلها على مواقع التواصل ويرجع لكم أجرها، لعل أحد يقرأها ويتجنبها فتجي في موازين حسناتكم. رب مبلغ أوعى من سامع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال الدال على الخير كفاعله، وقال النبي نضر الله وجه امرئ سمع مقالتي فوعاها فبلغها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. لا بد أن ننهض. عندي سؤال الآن، ما هي صور سوء الأدب مع الله عز وجل؟ وعندنا السؤال الأول اللي سألت، من الصحابي الذي كان يأكل العنب في المدينة ولم يكن في المدينة عنب وكانت هذه كرامة لهذا الصحابي؟ جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن، كما أسأل الله الواحد الأحد الصمد الذي تصمد له الخلائق في طلب حوائجها أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجنبنا وإياكم الرياء والسمعة وسوء الأدب، وأن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص وبر الوالدين، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يشفي كل مريض يستمع إلي في هذا الدرس، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتي وحسناتكم، وألا يجعلها حجة علينا ويجعلها حجة لنا، أن يجعلنا صغارا في نظر أنفسنا كبارا في أعين الناس، كما أسأل الله أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أسأل الله يجعل ما قلناه وما سمعناه زادني إلى حسن المصير إليه، واعتادني إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل، وصلى الله